بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 28 من شرح النموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى، تكملة البدل. وبإذن الله تعالى نشرع في العطف اليوم. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. فائدة البدل، وفائدة البدل رفع اللبس، يعني رفع الالتباس. كيف يكون رفع الالتباس؟ فإنك إذا قلت ضربت زيدا مثلا، يحتمل أن ضربت رأسه أو يده أو قدمه، فإذا ذكرت رأسه رفعت اللبس. يحتمل أن ضربت رأسه وغير رأسه، فإذا ذكرت رأسه رفعت اللبس. هنا عندما تقول ضربت زيدا، الجملة بحد ذاتها لا يوجد فيها التباس، هي جملة كاملة معناها تام، لكن ربما تكون في موضع، تكون في موطن. هنا في هذا الموطن المطلوب منك الحال يقتضي أن تبين الجزء المضروب من زيد، فعندما تقول ضربت زيدا هنا يحصل اللبس، الالتباس على المقابل الذي هو في الحقيقة ينتظر منك ماذا؟ التفصيل. فعندما تقول ضربت زيدا مثلا رأسه، هنا رفعت هذا الالتباس. وتحقيقه أن يذكر اسم أولا ثم يذكر اسم آخر، ويجعل الأول في حكم الساقط. لاحظوا، هذا هو ما قلناه سابقا، البدل على نية حذف المبدل منه، يجعل الأول الذي هو ماذا؟ المبدل منه، في حكم الساقط كأنه غير موجود، وكأن الحكم سلط على البدل، ليحصل بيان لا يحصل بدون ذلك. يعني يأتينا بيان، يأتينا معنى جديد. يعني هذا في البدل يختلف عن الصفة، يختلف عن العطف. في البدل هنا يختلف عن التأكيد. في البدل هنا المقصود بالحكم هو البدل، أما المبدل منه وكأنه ذكر لنتوصل من خلاله إلى البدل. يعني الآن إذا أتينا إلى فلسفة اللغة، نقول ربما يسأل سائل، طيب إذا كان البدل هو المقصود بالحكم، لماذا ذكرتم المبدل منه أصلا؟ الجواب مر معنا بأنه في اللغة العربية، بل هذا في كل اللغات، ذكر الشيء مجملا ثم ذكره مفصلا يكون أوقع في النفس. وهذا لا شك يعني في غير بدل الغلط، لأن في بدل الغلط المتكلم لم يكن قاصدا أن يقول أولا رأيت رجلا ثم بعد ذلك يستدرك ويقول حمارا، لا، هذا حصل عنده سبق لسان. وهذا الكلام أكثر ما يكون في بدل الاشتمال وبدل البعض من كل. ذكر الشيء مجملا، أعجبني زيد، هذا إجمال. ما الذي أعجبك في زيد؟ قلت علمه. أعجبني زيد علمه، ذكرت الشيء مجملا ثم ذكرته مفصلا، هذا أوقع في النفس، تأثيره أكثر أشد. كذلك عندما تقول أكلت الرغيف ثلثه، هذا أوقع في النفس. وعندما تقول ضربت زيدا ثم بعد ذلك تقول ماذا؟ تقول رأسه، يده مثلا، رجله، هذا أوقع مما تقول ضربت رجل زيد. ولا شك أنه لكل مقام مقال. هذا هو الغالب، ربما في تراكيب أخرى المقام يقتضي منك مباشرة أن تقول ضربت رأس زيد مثلا، أعجبني علم خالد، المقام هناك يقتضي هذا، لكن الغالب هو أن يذكر الشيء مجملا ثم مفصلا. قال ويجعل الأول في حكم الساقط ليحصل بيان لا يحصل بدون ذلك، ويجب أن يكون في بدل. هذا موضوع آخر. يقول عندنا البدل أربعة أقسام، في قسمين من البدل لا بد من ضمير يعود إلى المبدل منه، وهو بدل الاشتمال وبدل البعض من كل. ويجب أن يكون في بدل البعض، يعني البعض من كل، والاشتمال ضمير يرجع إلى المبدل منه ليرتبطا معا، حتى هذا الضمير يربطهما. أما في بدل الكل من الكل وبدل الغلط فلا يحتاج ذلك، كما عرفت في المثال عندما مثل أتى بالضمير. قال المتن وتبدل النكرة من المعرفة وعلى العكس، يعني هنا لا يشترط أن المطابقة تعريفا وتنكيرا في البدل، كقوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة. فهنا بالناصية، الناصية هنا ماذا؟ معرف بأل التعريف، ثم بعد ذلك جاء البدل ناصية، الثانية هي بدل من الناصية الأولى، كاذبة صفة لها. ويشترط في النكرة المبدلة من المعرفة أن تكون موصوفة، كما هنا النكرة عندما يكون المبدل منه معرفة، كما هنا الناصية، والبدل نكرة ناصية، فهنا لا بد في البدل أن يوصف باسم آخر، ناصية صفتها كاذبة. لماذا؟ لأن هذه ناصية هي نكرة، والنكرة عندما توصف يقل شيوعها فتلتحق بالمعرفة. المبدل منه عندما يكون معرفة والمبدل منه على نية الحذف وهو غير مقصود بالكلام، لا يمكن أن يكون الجزء المقصود بالكلام أصالة الذي هو البدل يكون دالا على العموم، والمبدل منه الغير مقصود يكون دالا على الخصوص. فلذلك الحد الأدنى أنه ماذا؟ أن توصف هذه النكرة، لكن لا يشترط في البدل أن يكون معرفة إذا كان المبدل منه معرفة، يكفي فيه ماذا؟ أن يوصف. فقال ويشترط في النكرة المبدلة من المعرفة كما هنا أن تكون موصوفة. أقول يجوز أن تبدل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة، فالبدل والمبدل منه إذن يكونان على أربعة أقسام، لأنهما إما أن يكونا معرفتين رأيت زيدا أخاك، نكرتين رأيت رجلا أخا لك، أو يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة رأيت رجلا أخاك، هذا لا ضير فيه عندما يكون المبدل منه نكرة والبدل معرفة، لأنه هنا البدل هو يعني أعلى رتبة من المبدل منه، يعني هو المقصود بالحكم. أو على العكس هنا يشترط، نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة. ويشترط في هذا القسم، أعني في النكرة المبدلة من المعرفة، أن تكون موصوفة، مثل ناصية فإنها وصفت بكاذبة. وذلك لماذا؟ الآن يعلم، لأن الأصل في الكلام هو البدل. الأصل في الكلام يعني المقصود بالكلام، ما قلنا المبدل منه على نية الحذف. فإذا أصالة الكلام هو للبدل، أصالة النسبة للبدل، فلو كان نكرة هذا البدل غير موصوفة والمبدل منه معرفة لكان للفرع مزية على الأصل. الفرع الذي هو المبدل منه، الأصل الذي هو البدل، لكان للفرع للمبدل منه مزية على الأصل. فإذا هنا ينبغي أن توصف النكرة، لأنها عندما توصف يقل شيوعها فتلتحق بالمعرفة، حتى لا يكون هناك مزية للفرع المبدل منه على الأصل الذي هو البدل، والكلام المقصود هو أصالة للبدل. فينبغي إذن أنه الحد الأدنى أن يقل شيوعه، وتقليل الشيوع إنما يكون بالصفة أو بالإضافة، فهنا لا بد من الصفة. ويبدل أيضا الظاهر من الضمير وعلى العكس، فحصل بسبب ذلك أربعة أقسام أخرى. هذه الضمة هنا غير صحيحة، خطأ مطبعي، فحصل بسبب ذلك، بسبب ما قلناه أنه أيضا الظاهر يبدل من الضمير والضمير يبدل من الظاهر كما سيأتي الآن، تحصل عندنا أربعة أقسام أخرى بضرب اثنين في اثنين، يعني ظاهر بضمير، ضمير بظاهر، ضمير بضمير، ظاهر بظاهر. وأنا أذكر أمثلة بدل الكل من الكل كما في أقسام المعرفة والنكرة، فعليك باستخراج أمثلة سائر الأبدال، يعني البعض من الكل وبدل الغلط والاشتمال. هذا من الممكن أنه الطالب هو يستخرج هذه الأمثلة بسهولة. فالظاهر من الظاهر قد عرفت، هذا مثل جاءني زيد أخوك، والضمير من الضمير زيد ضربته إياه، هنا إياه بدل من الهاء في ضربته، بدل كل من الكل، زيد ضربته، الهاء المقصود به زيد، إياه المقصود به زيد أيضا، فهو بدل كل من الكل. والظاهر من الضمير نحو ضربته أخاك، هنا أخا اسم ظاهر هو بدل من الهاء في ضربته. وعكسه نحو ضربت زيدا إياه، المبدل منه هو اسم ظاهر زيدا، وإياه هو البدل. بعد أن أنهينا الكلام عن البدل وأقسامه الأربعة وأحكامه التي مرت معنا، وأهم حكم أخذناه في البدل هو أنه إذا كان المبدل منه معرفة فلا بد، وكان البدل نكرة فلا بد من أن يكون البدل موصوفا. وكذلك من المعلومات المهمة التي أخذناها في البدل هو شرح وفهم معنى قولهم المبدل منه على نية الحذف. الآن نأتي إلى تابع آخر من التوابع وهو العطف، وهذا العطف ينقسم على قسمين، عطف البيان وعطف النسق. عطف البيان هو أقرب ما يكون إلى البدل، بدل الكل من الكل، حتى قالوا كل ما جاز أن يكون بدلا، يعني بدل كل من كل، جاز أن يكون عطف بيان، لكن هناك فروقات بين عطف البيان وبين البدل بإذن الله تعالى. في مستهل درسنا القادم أبين لحضراتكم أهم الفوارق بين عطف البيان وبين البدل. الآن نأخذ عطف البيان. قال: وعطف البيان وهو أن تتبع المذكورة بأشهر اسميه، يعني شيء له اسمان. عندنا مثلا زيد يسمى بأبي خالد، فأيهما الأشهر؟ الأشهر أنه يسمى بزيد أم بالكنية مشهور أكثر أبو خالد؟ فالأشهر هو الذي يأتي بعده، غير المشهور هو الذي يأتي أولا. فلنفترض أن الأشهر خالد، تقول جاء، فالأشهر هو زيد، تقول جاء أبو خالد، أبو خالد زيد. لو كان الشهرة الأكثر هو أبو خالد وليس زيد، تقول جاء خالد أبو زيد. لذلك سمي عطف البيان لأنه المذكور ثانيا، هو كأنه يبين لنا الأول، فالأول غير مشهور، الثاني هو الأشهر يأتي ويبينه. نحو جاءني أخوك زيد، هذه جاءني أخوك زيد عندما لا شك أنه تقول لشخص جاءني أخوك، أخوك هو يعرف أخاه، له أخ واحد فقط مثلا. فعندما قلت زيد، عفوا هذا الكلام يلقى لمن؟ إذا شخص عنده أكثر من أخ، جاءني أخوك، هو عنده أربعة إخوة، أي أخ هو المقصود؟ عندما قلت زيد، هذا زيد فيه إيضاح أكثر لأخوك. فإذا كما قال في التعريف، قال أن تتبع المذكورة بأشهر اسميه. أخوك وزيد أيهما أشهر؟ زيد أشهر، هو يكون الثاني. وجاء أبو عبد الله زيد، في الغالب الإنسان اسمه أشهر من كنيته، سيما إذا كان له ابن حديث الولادة. هذا أبو عبد الله مثلا، يعني عبد الله حديث الولادة، والناس تعرفه بزيد. فهنا عندما نقول جاء أبو عبد الله زيد، هذا زيد هو عطف بيان لأنه أشهر من أبو عبد الله. لو مضى على عبد الله سنوات والناس تناديه في السوق جاء أبو عبد الله، ذهب أبو عبد الله، وزيد قل استعماله على هذا الشخص، فهنا العكس، تقول جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هنا يكون هو عطف البيان. أقول الرابع من التوابع عطف البيان وهو أن تتبع المذكورة، يعني الأولى، بأشهر اسميه، أي تجعل أشهر اسميه تابعا له، يعني ثانيا، بأن تذكره بعده. نحو جاءني أخوك زيد وأبو عبد الله زيد. لاحظوا هذا لا شك بأنه يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأماكن، باختلاف الزمان. فإن الجائي هذا كما يقال له الأخ ويقال له أبو عبد الله، يقال له أيضا زيد. فإن كان زيد أشهر اسميه عند الناس من الأخ وأبي عبد الله، تذكره ثانيا بيانا للأول. يعني من هنا سمي عطف البيان، لأنه يبين الأول. وإن كان بالعكس فبالعكس. نحو جاءني زيد أخوك وزيد أبو عبد الله. كون يعني عطف البيان هو الأشهر، هذا مذهب المصنف وبعض العلماء. أما والآخرون من النحاة لا يفرقون بين أن يذكر الأشهر أولا أو آخرا، فلذلك قالوا كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل كل من كل، وكل ما جاز أن يكون بدل كل من كل جاز أن يكون عطف بيان. لكنه لا شك الذي فيه يعني الدقة أكثر، وهو ما ذهب إليه المصنف، وهو الأنسب بالتسمية. تبقى المسألة مسألة السماع من العرب، كيف كان العرب ينطقون الجمل عندما يكون لشخص يكون له اسمان مثلا؟ لا شك بأنهم كانوا ينطقون بالطريقتين، يقولون جاءني زيد أخوك وجاءني أخوك زيد، ويقولون أيضا جاء أبو حفص عمر، جاء عمر أبو حفص، فكانوا ينطقون بالطريقتين. لكن نقول بعد وضع العلماء لهذه المصطلحات، يعني عفوا هذا ربما لا علاقة له بكلام العرب ومقاصدهم، لأن العرب عندما نطقوا بهذه الجمل لم يقصدوا منها عطف البيان أو البدل، لأن هذه مصطلحات ظهرت بعد ذلك. ولكن نقول عندما وضعت هذه القواعد، يعني وضعت هذه المصطلحات، هل كان القصد من عطف البيان أن يكون الثاني أوضح من الأول أم لا؟ فهنا أتى خلاف العلماء، منهم من قال نعم ومنهم من قال لا. فائدة عطف البيان، وفائدة عطف البيان إيضاح المتبوع. لاحظوا عندما نقول إيضاح المتبوع، يعني فهذا يقوي الجانب الذي يقول بأن عطف البيان ينبغي أن يكون أوضح من متبوعه. الطرف الثاني الذي يقول لا، لا يشترط ذلك، يعني يدافع عن نفسه ويقول إيضاح المتبوع المقصود بذلك زيادة الإيضاح. نعم، وصلنا الآن إلى العطف بالحروف، والذي يسمى بعطف النسق، وهو القسم الثاني من العطف، يكون درسنا القادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيمكم.